تفقهنا درار المسائل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل، سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وبادئ ذي بدء، أسأل الله تعالى أن يصب نصره وتأييده ومعيته ومدده على إخواننا الشاميين بأرض سوريا، وأن ينتقم من طاغوتهم، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. كما أسأل الله جل وعلا القوي المتين أن ينصر إخواننا المسلمين في فلسطين، وأن يمد إخواننا الموحدين السنيين في بورما بمدد من عنده، وينتقم من الصرب المجرمين، اللهم آمين يا رب العالمين. إخوة الإيمان وأحبة الإسلام، احترام القرآن، احترام القرآن. القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، ومن قال أنه مخلوق فهو جهمي معطل. هذه عقيدتنا في كلام ربنا تبارك وتعالى، حيث قال الله جل وعلا في القرآن: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الآية: هذا الكتاب العظيم، هذا الكتاب الكريم، حفظه الله جل وعلا من التبديل ومن الزيادة ومن النقصان، بل ويسره جل وعلا يسره للذكر حتى استظهره صغار الولدان، فتجد الطفل في السابعة من عمره قد ختم القرآن كاملا من الفاتحة إلى الناس، ويجيد تلاوته عن ظهر قلب، فإن الله جل وعلا قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يسر الله جل وعلا تلاوته، يسر الله جل وعلا حفظه، يسر الله جل وعلا فهمه، يسر الله جل وعلا العمل به. فقال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فكم من رأس من الرؤوس في ديانات باطلة تتكلم كلاما طويلا وتعوج اعوجاجا شديدا، فلا تجد من يرد اعوجاجها، ولكن إذا وقف أكبر إمام من الأئمة، لو كان في الحرم المكي أو المدني، نعم، ونسي آية وهو يقرأ، تجد الناس يفتحون عليه، تجد الطفل الصغير الذي حفظ القرآن الكريم يفتح على عالم فحل كبير من علماء الإسلام. نعم، بارك الله فيه. فالله جل وعلا قال في كتابه الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا كتاب حفظه الله تعالى، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم هداية للناس ومرشدا إلى الصراط المستقيم، وتكفل بحفظه إلى يوم القيامة. والآية توضح: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذه الأمة الإسلامية يرجى لها أن تصبح ذات شأن، وأن تعيد أمجادها، وتجبر المجتمع الدولي على احترامها، وتنصر دعوة الله في تلك الأرض الفسيحة. نعم، فإذا أرادت أن تعود إلى مجدها وإلى سيادتها وإلى ريادتها وإلى قيادتها التي كانت تتبوأها، فعليها بالاهتمام بنبراس حياتها ووسيلة بقائها، عليها الاهتمام بنبراس حياتها ووسيلة بقائها، ألا وهما كتاب الله العظيم وسنة رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ومن كان على دربهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل. فهذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فيجب احترامه والعناية به، وأن يقف المسلم أمام آياته خاشعا خاضعا يرجو رحمة ربه ويخاف عذابه. قال الله جل وعلا في كتابه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. إيش هذا الجبل الذي هو من الحجارة؟ نعم، الأشم العالي المرتفع الشامخ، نعم، خاشعا متصدعا من ماذا؟ من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الآية: فاحترام القرآن، إن من احترام القرآن حفظه، إن من احترام القرآن حفظه وتلاوة آياته وتدبره وفهم معانيه وتحكيمه في كل شؤون الحياة، هذا من احترام القرآن. فليس احترامه أن يقرأ في المناسبات، لا، هو يقرأ دائما ويتعبد بتلاوته. وليس احترامه أن تحفظه ثم تنساه، وليس احترامه أن تدخل به الكنيف الخلاء، وليس احترامه أن تمثل به وتمزح بآياته كما يستخف بعض السفهاء دمهم فيضحكون بآيات القرآن، يضحكون بآيات القرآن. فتجد مثلا نسأل الله السلامة واحد يعني يمزح ويقول أن هناك بعض الناس كانوا يجلسون وأمامهم مثلا وزة أو بطة، فواحد يريد الجناح يقول وإن جنحوا للسلم، ها، واحد يريد الرقبة الفك رقبة، هذا كلام يوصل صاحبه إلى الكفر. طب وما دام يوصل إلى الكفر لماذا قلته أنت؟ إن حكاية الكفر لا تعد كفرة، إن حكاية الكفر لا تعد كفرة، فأنا قلته لي ولك لأحذر نفسي وإياك من استعماله في مثل هذا، فانتبه بارك الله فيك. وليس احترامه الشهرة به ليقال إن فلانا قارئ، إن فلانا قارئ، فأنت تعلم الثلاثة الذين هم أول من يصعر بهم نار جهنم، ذاك القارئ الذي كان يقرأ القرآن ليقال قارئ، وذاك العالم الذي كان يعلم الناس ليقال عالم، وذاك المنفق الذي كان ينفق حتى يقال أنه إيه أنفق. فهذا يجعل الإنسان في مخافة من مولاه، ويجعل الإنسان حريصا قدر استطاعته على أن يصحح النية في الأقوال وفي الأعمال، لأن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، انتبه، لئن أشركت إيش يصير؟ لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فنعوذ بالله من الرياء الذي ابتلينا به، ونسأل الله أن يطهرنا به. ولذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول صباح مساء اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. أي نعم، إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. إيش الشرك الأصغر؟ الرياء. أن يعمل الإنسان عملا كالحج كالعمرة كبناء مسجد ككفالة عالم داعية يتيم أرملة مسكين ككفالة قناة تبث التوحيد والسنة وفقه العبادات والمعاملات والأخلاق النبوية، ويقصد بذلك الرياء، السمعة، الشهرة، أن يثنى عليه، أن يمدح. أما إذا فعل هذه الأشياء انطلاقا من قول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فعله من أجل الله، ها، من كان يريد العاجلة أي الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم عفانا الله يصلاها مذموما مدحورا. وفي المقابل ومن أراد الآخرة، جعلني الله وإياكم من طلاب الآخرة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن، سعى لها سعيا بالإخلاص لله تعالى في كل قول وعمل، سعى لها سعيا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن، ها، في كل قول وعمل، نعم، وسعى لها سعيا وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. فإذا فعل الفعل وكان يبتغي به وجه الله تعالى والناس مدحوه وأثنوا عليه دون أن يريد ذلك، فبارك الله فيك، تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل إيه؟ بشرى المؤمن. ولكن علي وعليك النضى نصب أعيننا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالإنسان عليه أن يصحح نيته، بارك الله فيه، ويقصد بأقواله وأعماله وحركاته وسكناته وجه الله تبارك وتعالى. أي نعم. فكم من رجل يذهب إلى الحج ليقول الناس إليه له يا حج، وكم من رجل يذهب إلى الحج السابعة والعاشرة حتى يقول الناس له يا حجيجة. أي نعم. فإذا قال له يا فلان أنا ذهبت إلى الكعبة 10 مرات، تقول يا فلان لماذا لا تقول يا حج فلان؟ هذا مشاع عند بعض الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أهل التوحيد، يا أهل السنة، يا أهل الإسلام، يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا، صححوا نواياكم، صححوا نواياكم، واقصدوا بأعمالكم وجه الله تبارك وتعالى. واعلموا عباد الله أن هناك من الناس من استهان بكتاب الله العظيم، فتجد البعض، تجد بعض من أضله الله، تجد بعض من أضله الله لا يبالي بالمزاح ببعض آيات الله، وآخر لا يقرأ القرآن إلا إذا احتاج إليه، كمن يقرأه ويحفظه للاختبار. رجل في الأزهر الشريف، فالمقرر الدراسي القرآني يقبل عليه يحفظه، لا من أجل الله عز وجل، وإنما من أجل الامتحان، وبعد الامتحان يقول له بلغات متعددة، يقول له إيه؟ جود باي، باي باي، أورفوار، إلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وينسى ما حفظه، لأنه ما حفظه من أجل الله، وإنما حفظه من أجل البكالوريوس، الليسانس، الماجستير، الدكتوراه، الثانوية الأزهرية، الإعدادية الأزهرية، الابتدائية الأزهرية. يا إخوان، يا أبناء القرآن، يا أبناء السنة، احفظوا القرآن لله، احفظوا السنة المطهرة لله، احفظوا المتون الفقهية والحديثية والمصطلحية لله، ولا تحفظوها من أجل دنيا، فإنك مسلم تريد قول ربك، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل إيه؟ فليعمل إيه؟ عملا صالحا. أي نعم، خالص صواب، فليعمل عملا صالحا خالصا صوابا، خالصا صوابا، هذا هو العمل الصالح. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهناك من يقرأه إذا مرض يستشفي به، هناك من يقرأه في رمضان الذي ودعناه وأغلقت المصاحف ووضعت على الأرفف حتى يأتي عليها التراب ولا تفتح إلا في رمضان القادم. اعلم أن من علامات قبول العمل أن تنتقل من حسنة إلى حسنة، ومن طاعة إلى طاعة، ومن خير إلى خير، ومن بركة إلى بركة. هذا ديدن من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. أو هناك من يقرأه على قبر أبيه أو أخيه أو نحو ذلك من البدع والخرافات، نسأل الله السلامة والعافية يا عباد الله. نحن مع احترام القرآن الكريم، نعم، وبالنسبة لقراءة القرآن الكريم، يا ترى هل هي واجبة أم مستحبة؟ يا ترى هل قراءة القرآن الكريم واجبة أو مستحبة؟ اعلم أيها العبد المسلم وأنت يا أمة الله الموحدة. اعلمي بارك الله فيكم أجمعين أن المشروع في حق المسلم أن يحافظ على تلاوة القرآن ويكثر من ذلك حسب استطاعته امتثالا لعموم قول الله تعالى: واتل ما أوحي إليك من الكتاب. وقوله جل وعلا: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، وقوله عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، وأن أتلو القرآن. ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كما بينت في سلسلة احترام القرآن ثبت عنه في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ولذلك ينبغي أن يبتعد عن هجره والانقطاع عنه بأي معنى من معاني الهجر التي ذكرها العلماء في تفسير هجر القرآن. فإن الحافظ ابن كثير صاحب تفسير القرآن العظيم رحمه الله وتلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عنهما يقول تعالى مخبرا عن رسوله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا ربي. الله تعالى قال إخبارا عن رسوله: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الحافظ ابن كثير يقول إن الله تعالى قال في كتابه الكريم إخبارا عن رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الآية. وذلك أن المشركين كانوا لا يصغون للقرآن ولا يستمعون، كما قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. الآية. فكانوا إذا تلي عليهم القرآن أكثروا اللغط والكلام في غيره حتى لا يسمعوه، فهذا من هجرانه وترك الإيمان به وترك تصديقه، وهذا يعد من الهجران، وترك تدبره وتفهمه أيضا يعد من الهجران، وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب نواهيه كل ذلك يعد من الهجران والعدول عنه إلى غيره، إلى القوانين الإنجليزية، إلى القوانين الفرنسية، هذا كله يعد من الهجران. فإن الله جل وعلا قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم، بارك الله فيك. أو يشغلوا أنفسهم بالله أو كذا، فهذا كله يعد من الهجران للقرآن الكريم. طيب، ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، أحيانا بعض المسلمين يفتح القرآن يسمعون القرآن ثم بعد ساعة أو أكثر أو أقل يريد أن يسمع الأخبار، لأن وقت الأخبار أتى، يريد أن يتعرف على أحوال المسلمين في سوريا وبورما وفلسطين ومصر وسائر بلاد الإسلام والمسلمين، فمطلوب أن أتعرف على أحوالنا المسلمين. فإن الله جل وعلا قال: إنما المؤمنون إخوة. ورسولنا صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، أين؟ لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، تقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات صلوات ربي وسلامه عليه. فهل هناك بأس أن يعني يحول القناة أو الموجة حتى يسمع الأخبار، لا بأس بذلك، لا بأس من هذا، لأنه رجل مؤمن بالقرآن مصدق بأخباره. أي نعم، وتمت كلمة ربك إيه؟ صدقا وعدلا. أي نعم، فهو عنده إيمان بصدق أخباره، وعنده إيمان بعدل أحكامه، عنده إيمان بإيه؟ بصدق أخباره، عنده إيمان بإيه؟ بعدل أحكامه، ويتلوه ويسمعه ويتحاكم إليه ويحكمه. وأراد الآن أن يسمع الأخبار فلا حرج إن شاء الله تبارك وتعالى، ولا يعد ذلك من الإعراض عن الإيه؟ عن القرآن. أي نعم. أما هناك طائفة لا تقرأ القرآن إلا في رمضان، يا إخوان، رب رمضان ورب شوال ورب ذو القعدة ورب ذو الحجة ورب محرم ورب صفر، هو رب الشهور كلها. فيا من اجتهدت في الإقبال على القرآن حفظا وفهما وتلاوة وتفسيرا وتدبرا وعملا وتبليغا وتحاكما في رمضان، اعلم أن رب رمضان هو رب شوال، واقبل على القرآن، أي بارك الله فيك، ولا يجوز لي ولا لك ولا لأحد ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبينا رسولا أن يعزر كتاب ربنا جل وعلا. أي نعم، فإن الله أنزل القرآن ليه؟ للإيمان به وتعلمه وتلاوته وتدبره والعمل به وتحكيمه والتحاكم إليه والاستشفاء به من الأمراض وأضرانها إلى غير ذلك من الحكم التي أرادها الله جل وعلا من إنزال هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والإنسان قد يهجر القرآن فلا يؤمن به كالكفرة، ولا يسمعه ولا يصغي إليه، وقد يؤمن به ولكن لا يتعلمه، وقد يتعلمه ولكن لا يتلوه، وقد يتلوه ولكن لا يتدبره، وقد يحصل التدبر ولكن لا يعمل به، فلا يحل حلاله ولا يحرم حرامه ولا يحكمه ولا يتحاكم إليه ولا يستشفي بما فيه من أمراض قلبه وبدنه، فيحصل الهجر للقرآن من الشخص بقدر ما يحصل منه من الإعراض كما بينت سابقا. فعلى العبد، فعلى العبد أنا وأنت، فعلى العبد أن يتقي الله في نفسه، وأن يحرص على الانتفاع بالقرآن في شتى وجوه الانتفاع، وليعلم أنه يفوته من الخير بقدر ما يتصف به من الهجر، إن كان تلاوة أو عملا أو تدبرا أو استشفاء أو تحاكما أو ما شكل ذلك. أما التلاوة فمشروعة ويستحب الإكثار منها، وأن يختم في كل شهر مرة، وبعضهم كان يختم في كل 10 أيام مرة، وبعضهم أي من السلف كان يختم في كل أسبوع مرة، وبعضهم كان يختم في كل 3 أيام مرة. أي نعم، فنسأل الله أن يعينني وإياك وإياك إلى صحبة القرآن. نعم، تفضل 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 تفضل.
ألو.
عليكم السلام وبركاته. تفضل يا أخي.
ازيك يا شيخ؟
الله يرضى عنك.
ازاي يعمل ايه؟
الله يبارك في عمرك، الحمد لله بخير ونعمة.
الله يبارك في قناة الرحمة.
آمين.
الله يدخلك الجنة مع الرسول.
آمين يا رب العالمين، جزاك الله خيرا وتقبل الله منك هذا الدعاء الطيب المبارك. أي نعم. طيب، بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم أن هناك من يقرأ القرآن الكريم، ولكن حينما يأتي ليقرأ القرآن يضيق صدره، يضيق صدره، رجل يحب القرآن، امرأة تحب القرآن، وأقبل على القرآن الكريم ليتعبد بتلاوته ويقرأ فيه، ولكن شعر بضيق في صدره، يعمل إيه؟ الحل فيما أرشد الله سبحانه وتعالى إليه في قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن، انتبه، فإذا قرأت القرآن إيه؟ فاستعذ، فعل أمر، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. أما السلطان على مين؟ اسمع الآية: إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. أهل الكفر، أهل الشرك، أهل النفاق الأكبر، أهل النفاق، أهل البدع، هؤلاء الشيطان لهم سلطان عليه. أما الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا ورسولا، لا سلطان للشيطان عليه، وحينما يريد أن ينقض عليهم يدفلون على يسارهم ويقولون: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اسمع الآية مرة أخرى، قال الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. الآية. فالله جل وعلا أرشدنا قبل أن نتلو القرآن أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم من أجل أن يطرد الله عنها، من أجل أن يطرد الله تعالى عنا هذا العدو ألا هو الشيطان الرجيم. وعليك بالتدبر، فإنك إذا تدبرته فإن هذا مما يجلب لك الخشوع ويرغبك بالقرآن الكريم، ولا يكون كل همك إتمام الصورة أو إتمام الجزء الذي يوردك القرآن، بل يكون مقصودك التدبر والتفكر فيما تقرأه من آيات الله سبحانه وتعالى، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في صلاة الليل. فهذا حذيفة صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن حذيفة، إيش قال؟ قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح البقرة، افتتح إيه؟ البقرة، فظننت أنه سيركع على رأس المئة آية، فلم يركع حتى أتم البقرة كاملة. تخيل البقرة، أنا بسألك كم آية؟ أيوة كم آية؟ لا البقرة كم آية؟ 286 آية، أحسنت، البقرة 286 آية. وثم افتتح النساء. والسؤال لك يا أختي، في المصحف ما هي الصورة التي بعد البقرة؟ النساء. خطأ خطأ، الصورة التي بعد البقرة، ها تفضل يا أخي، نعم إنها كما تفضلت صورة آل عمران، نعم. ولكن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من قراءة صورة البقرة كاملة وهو واقف بين يدي مولاه وحذيفة بن اليمان صاحب سره خلفه، بارك الله فيك، إذا كانوا اثنين يقف على يمينه، وإن كانوا يعني الإمام والمأموم، المأموم يقف على يمين الإمام، اثنين خلف الإمام، فبارك الله فيك، حذيفة قال افتتح النساء، فأتم النساء كاملة. نساء كم آية؟ نساء 176 آية، أي نعم. فظننت أنه سيركع فما ركع، وإذا به يفتتح آل عمران. آل عمران كم آية؟ 200 آية. تخيل معي، البقرة 286 آية، النساء 176 آية، آل عمران 200 آية. هل فعلتها مرة واحدة في حياتك؟ أنت يا صاحب العمامة، أنت يا صاحب اللحية، أنت يا صاحب القميص القصير، أنت يا صاحب السواك، هل فعلت ذلك مرة واحدة في حياتك؟ تقرأ في ركعة البقرة والنساء وآل عمران انطلاقا من قول ربنا جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هل فعلتها ولو مرة؟ هات السؤال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
جزاك الله عنا كل خير وأطال الله لنا في عمرك وأعز الله الإسلام والمسلمين بك.
آمين، أطال عمري على الطاعة.
أرجو الدعاء لي ولرئيسنا الدكتور محمد مرسي أن يوفقه الله ويصلح حاله وباله ويصلح حال مصر، إنه إذا صلح حال مصر وبالها وشعبها صلحت الأمة الإسلامية كلها.
الله يرضى عنك.
الله يكرمك.
وفق الله رئيس جمهوريتنا إلى تحكيم القرآن وصحيح السنة
بفهم سلف الأمة،
ورزقه بطانة تدله على المعروف بالمعروف،
اللهم أمين،
وتنهاه عن المنكر بغير المنكر على بصيرة أمين، بالحكمة والمعروض الحسنة، وأن يحفظه في حله وترحاله،
اللهم أمين. بمناسبة تدبر القرآن فضيلة الشيخ أبو بكر،
نعم،
في الآية الكريمة في ذكر حوت سيدنا يونس عليه السلام في القرآن، ولكن حوت سيدنا موسى أنا شخصيا لا أعلم عنه يعني غير هذه الآية الكريمة، حيث قوله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. فهل هذه النقطة التي كان يريد سيدنا موسى عليه السلام أن يبلغها نقطة تجمع البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر، هذه النقطة لا يستمع عنها فيها البحرين إلا قناة السويس، فهل هذه تدل على أنها كانت قناة السويس؟ طيب تعتبر لو هي دي هي النقطة دي قناة السويس، يبقى قناة السويس موجودة من زمان، مش هي اللي حفرها المصريون، يبقى هي كانت موجودة، ولا في نقطة تانية يرتقي فيها البحر الأحمر بالأبيض؟
لا
موسى كان موجود في مصر يعني.
ليس المقصود ما تفضلتي.
طب أريد شرح حضرتك. طب
المقصود غير ذلك، لكن ليس المقصود ما تفضلتي. أنا يعني الذي يهمنا أن الخضر يعني أعلم من كليم الله موسى، وأن كليم الله موسى ذهب ليتعلم منه، وفي نهاية القصة قال: ثلاثة بثلاثة، ولو صبرت لتعلمت الكثير، لو صبرت لتعلمت الكثير. يا موسى لمتني على خرق السفينة، أتذكر يوم أن رمتك أمك في البحر، ولمتني على إقامة الجدار بدون أجر، أتذكر يوم أن سقيت الغنم لبنات الرجل الصالح بدون أجر، ولمتني بارك الله فيك على قتل الغلام، أتذكر فاستغاثه الذي من شيعتي على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. ثلاثة بثلاثة، ولو صبرت لتعلمت الكثير، لو صبرت لتعلمت الكثير. فهذه القصة فيها فوائد عظيمة لأمثالنا من طلاب العلم، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم. تفضل تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الله يحفظكم.
بحبك في الله يا شيخ.
أحبك الذي أحببتني فيه.
أنا عندي سؤالين يا شيخ.
هات يا سيد.
هذا الفرجة على المصارعة حرام؟
لا ينبغي، لأن المصارعة بيبقوا لابسين كده تآوي سروال لا يعني لا يستر شيئا، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، فالنظر إلى فخذيه وإلى عورته هذا محرم. ثم إن هذا الضرب بهذا الجنون أيضا لا ينبغي، لأن إيذاء المسلم كبيرة من الكبائر، وأنا لا أريد أن تشغل نفسك بمثل هذا، بل لا بأس أن تشغل نفسك بالرمي، تدريب على الرمي وبالضحية التي تركض فيها 5 كيلو أو أكثر أو أقل، وبالتمارين الرياضية التي تكون سببا في تقوية بدنك. أين تمرين ضغط 6 و9
يا شيخ؟
نعم.
أنا عندي 12 سنة، هل يكتب لي الصلاة والصيام وكذا؟
الجواب نعم، تؤجر على ما وفقت إليه من خير، حتى لو حججت أو اعتمرت، فإن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: علموا أولادكم الصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10 وفرقوا بينهم في المضاجع. وقد ورد في البخاري أن السائب بن يزيد قال: لقد حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. يعني أنت عندك 12، السائب بن يزيد كان عنده 7 وحج مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وورد في صحيح مسلم أن جمعا من المسلمين لقي النبي صلى الله عليه وسلم عند مكان اسمه الروحاء يبعد عن المدينة النبوية المنورة 36 ميلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للقوم: من أنتم؟ فقالوا: المسلمون. قالوا: ومن أنت؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت امرأة صبيا لها وقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. قال: نعم ولك أجر. قلت: إلا أن المرأة إذا بلغ لابد أن يحج حجة الإسلام إذا كان عنده استطاعة بدنية واقتصادية، لأن حجته وهو صبي لا تجزئه عن حجة الإسلام. كل هذا الذي سقته لك لأبرهن لك أن صلاتك وصومك وأعمالك الصالحة أيها الغلام المبارك ستؤجر عليه وتثاب، ووالداك كذلك. أنبتك الله يا ولدي وأولادنا وأولاد المسلمين نباتا حسنا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. أمين. نعم نعم.
أيوة. السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال لحضرتك.
تفضل يا أختاه.
أنا في رمضان كنت لما الأذان يقول الله أكبر يعني عشان أمسك عن الأكل، فكنت ممكن أشرب في أول أذان مية أو أقول لأولادي اشربوا، على أساس لسه إحنا خلال الأذان، وبيقول يعني حتى يتبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فبقول ده لسه يعني في خلال الأذان لسه أول ما أقول الله أكبر ممكن أشرب وأمسك عن، فهل ده يجوز؟
أما بالنسبة لما مضى فصيامكم صحيح إن شاء الله، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال.
وأما بالنسبة
لم أنتهي. وأما بالنسبة لما هو آت في الأعوام المقبلة أو في صيام النافلة، إذا أذن المؤذن آذان الفجر الأخير فعليك أن تكفي عن سائر المفطرات. إينا. نعم نعم. طيب بارك الله فيكم. ثم ماذا؟ ثم النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة والنساء وآل عمران، فلما انتهى من سورة آل عمران ظن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه سيركع، قال: فما مر بآية فيها تسبيح، أي عبر قراءته للبقرة والنساء وآل عمران ما مر بآية فيها تسبيح إلا وسبح، ولا بآية فيها رحمة إلا وسأل الله الرحمة، ولا مر بآية فيها عذاب إلا واستجار بالله من العذاب. ثم ركع صلى الله عليه وسلم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، قريبا من قيامه، ثم رفع من الركوع فكان نحوا من ركوعه، ثم سجد فكان نحوا من رفعه فصلوات الله وسلامه عليه. حتى أن عبد الله بن مسعود أحد علماء الصحابة الكبار رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن مسعود هذا قال: والله ما نزلت آية في كتاب الله إلا وعلمت أين نزلت ومتى نزلت وفي حق من نزلت، ولو علمت أحدا أعلم مني بكتاب الله تناله المطايا لوصلت إليه. ذاك العالم الحبر الفهامة الفحل رضي الله تعالى عنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما هو؟ قال: أن أدعه وأنصرف. وذلك من طول قيامه صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. فيا إخوان، أسأل الله الستير أن يسترني وحضراتكم الأكارم، وأسأل الله العفو أن يعفو عني وعنكم، كما علم من لا ينطق عن الهوى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. علم من؟ علم حبيبته. فمن حبيبته؟ إنها أمي وأمك، العالمة الحافظة المحدثة التي أنزل الله براءتها من فوق 7 سماوات، وروت وحدها 2210 حديث عن نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، إنها عائشة بنت أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. نعم، بارك الله فيك. ثم ماذا؟ فبارك الله فيك، الرسول علم عائشة أن تدعو بدعاء في ليلة القدر، كلكم يحفظونه: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ثبت ذلك في سنن الترمذي بإسناد صحيح أن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إذا كانت ليلة القدر فبماذا أدعو يا رسول الله؟ أو كما قالت رضي الله تعالى عنها: فقال لها: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أي نعم. ثم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يكرمك ويجزاك شيخنا.
الله يرضى عنك ويحفظك.
الله يبارك. مولانا بعد إذن حضرتك بس، الله يكرمك، بعد إذن حضرتك سؤالين بس.
هات.
الله يبارك لك. يقول الله عز وجل في قرآنه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تمام؟ طبعا حضرتك تعرف إن الإنصات يعني أعلى درجة في السماع.
تمام.
فإن أنا مثلا في محل مشغل قرآن، فطبعا حضرتك عارف المحل الشغل والكلام ده، فطبعا لازم اتكلم في الشغل. فهل يجوز ان انا مثلا اشغل القران وانا مش معاه خلاص كده؟ تمام، ده اول سؤال. حضرتك في السؤال الثاني في الصلاه، هل يجوز ان انا مع كل ايه وانا مأموم، في كل ايه مثلا فيها تسبيحه ورحمه وحضرتك زي ما كده، ممكن ان انا اجهر بها او في الانصات؟
هذا يمكنك في صلاه النافله، في صلاه التراويح او قيام الليل او السنه الراتبه القبليه والبعديه. أما في الفريضة لا ينبغي إلا فيما ورد فيه نص، كقوله تعالى: أليس الله بقادر على أن يحيي الموتى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى ليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. ورد أن تقول بلى إن كان في الفرض أو في السنة. وفي قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، ورد أن تقول سبحان ربي الأعلى في الفرض والسنة. أما مثلا لو تقول: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فلم يرد أن تقول بلى في الفرض، وإنما في السنة لا بأس ذلك. أما بالنسبة للقرآن، إذا كنت قاعد في الدكان وبتسمع فهذا شيء حسن، أما إذا كان معك واحد وتتكلموا في موضوع فغلق المذياع أو المسجل حتى تنتهوا من موضوعكم، ثم بعد ذلك تفتحه إن كنت ستسمع، والله جل وعلا أعلى وأعلم. نعم، تفضلي يا أمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا حضرتك أنيسة لسه ما خطبتش، وبيجي لي خطبات كتير قوي قوي، وكل ما يجي الموضوع يخش في بجد ما يحصلش نصيب على طول. كل مرة كل مرة كل مرة الموضوع ده بيتطرى معايا على طول. دايما على طول كل ما حد يجي ماشي خلاص، يجي وماشي الموضوع بقى يخش في الجد وخلاص هيتم كده، خلاص الموضوع يتفش على طول، دايما على طول، ما اعرفش ليه.
طيب أنا أنصحك بالآتي: رقم واحد الدعاء، لأن ربنا عز وجل قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يبقى رقم واحد اللي أنصح نفسه وإياك به الدعاء، خاصة في الوقت الذي يتنزل الرب جل وعلا فيه نزولا يليق بجلاله في الثلث الأخير من الليل. أيوة، تدعو ربك وأنت ساجدة بين يديه أن يعجل لك بالزواج من مرضي الدين والخلق. أي نعم. رقم اثنين، أنصحك بقراءة سورة البقرة كل 3 أيام مرة على مجلس واحد، تبدأ ألف لام ميم، ما تقوميش إلا فانصرنا على القوم الكافرين. رقم ثلاثة، طب ليه سورة البقرة ليه؟ إن سيدنا النبي قال إيه بعد ما تصلى عليه عليه الصلاة والسلام؟ قال: أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. أي نعم. ورقم ثلاثة، أنصحك أن تقولي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، 100 مرة بعد الفجر و 100 مرة قبل المغرب يوميا. طب ليه؟ أولا لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول من الكتاب، وربنا قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أو رقم اثنين، هتاخدي 100 حسنة. طب رقم 3 هيزال عنك 100 سيئة. طب رقم 4 لا يضرك الشيطان يومك ذلك حتى تمسي، وإن قلتها في المساء لا يضرك حتى تصبحي. أين؟ ولا يأتي أحد بأفضل مما أتيت منه إلا بمن فعل مثلك أو أكثر. فاصل ونواصل إن شاء الله.
والفرحة جائزة كبرى
سنعود بإذن الله.
التي والنصر ما أبهى شرون يحفظنا، يدعو للبهجة والعون يحفظنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، فوقفنا وقفة مع هجر القرآن الكريم، نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يقبلون عليه حفظا وفهما وتلاوة وتفسيرا وتدبرا وعملا وتبليغا وتحكيما وتحاكما، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. وهذه الوقفة الثانية بارك الله فيك مع حفظ القرآن ثم نسيانه. حفظ القرآن شيء عظيم وشيء طيب، فأنا شخصيا كنت بارك الله فيك في أبي كبير، فأبو كبير شرقية. أي نعم، هذا الكلام أول أمس كنت في أبو كبير شرقية، والحقيقة جلست مع فضيلة الشيخ محمد بن فتحي حفظه الله ووفقه وسدده وأعانه على جهوده الطيبة المباركة التي أقامها في مسجد الحمد بالحفونة في أبو كبير شرقية، حيث عنده أكثر من 1000 طالب، أكثر من 1000 طالب يحفظون القرآن. وأخذ الشيخ بارك الله فيه يكلمني ويشرح لي أن بعض هؤلاء الطلاب يحفظون القرآن ما شاء الله في 3 أشهر. وكم وددت والله اليوم أن يكون معي في هذا اللقاء حتى يشرح هذا الكلام على الهواء مباشرة. تفضل.
تفضل.
تفضل يا أختي.
معليش يا شيخ، لان حضرتك لما سالتك عن سؤالي الخط قطع فما سمعتوش.
اتفضلي يا اختي،
سؤال تاني حضرتك تجاوبني.
اتفضلي.
معليش، بقول ان الصيام لما انا شربت ميه والاذان بيقول الله اكبر، فده يجوز ولا لا يجوز؟ ومش عارفه كام يوم انا عملت كده، لان انا كنت بعمل كده على اقتناع مني ان لسه الامساك ما جاش.
يعني انا قلت لك رقم 1 صيامكم صحيح في الايام التي مضت والحمد لله على ذلك. رقم 2 فيما هو آت وقادم إن شاء الله، إذا أذن المؤذن الأذان الأخير فكفوا عن سائر المفطرات من طعام وشراب وغير ذلك.
طب وفي بعض اللي سألتهم قالوا لي لا، ده انت تعيد الأيام اللي فاتتك، يعني اللي هي تعتبر مش مضبوطة.
وها أنت قد سألتيني وقد أجبتك بتوفيق الله، فهل سمعتيني؟ تم الجواب الحمد لله.
يعني انا اعمل بكلام حضرتك.
لماذا سالتيني؟ سالتيني لتعملي بكلامي.
خايفه بس، ده خوف.
الجواب كما سمعتي.
شكرا.
حياكم الله وبياك.
الف شكر.
الله يحفظك. فالحقيقه فضيله الشيخ احمد فتحي بهذه الجهود المباركه التي اقامها في مسجد الحمد بالحفونه في ابو كبير شرقيه، جهود طيبه، بعض الشباب والغلمان يحفظون القرآن في 3 أشهر. قلت وكم وددت والله أن يكون معي في هذا اللقاء ليشرح لأمة الإسلام على الهواء مباشرة هذه التجربة المباركة التي وفقهم الله تعالى إليها. فمن مزيد إلى مزيد ومن خير إلى خير، ونسأل الله أن يكثر من أمثاله وأن يجزيه هو والقائمين معه في التعليم من المدرسين والمشرفين والطلاب خير الجزاء. أخونا حمادة وأخونا أيمن وسائر إخواننا القائمين على هذه الأعمال الطيبة المباركة، نسأل الله أن يثيبهم وأن يجزيهم وأن ينفع بهم. تفضل يا أخي. أخونا عبد الرحيم.
عقد أمي فماذا أفعل؟
ماذا فعلت؟
قلت لأمي قلقتيني أقلقتيني فهل
طيب؟ قبل يد أمك وقبل رأسها وأكرم أمك بما تريد من مطعوم ومشروب وملبوس، واستغفر الله عز وجل. وقلب الأم يا ولدي قلب حنون فيه الرأفة والرقة والشفقة، فمجرد أن تنحني وتقبل يدها ورأسها وتستغفر الله جل وعلا على ما بدر منك، فهي ستسارع بالعفو عنك بإذن الله جل وعلا، ولا تعود إلى هذا الفعل القبيح مرة أخرى. فإن الله جل وعلا قال: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فضل يا أم يوسف، فضل.
بقول لحضرتك في مشكلة حصلت بيني وبين زوجتي، وقلت لها انت من اليوم انت طالق، وهي كان حائط، ماذا افعل لو سمحت؟
قلت لها من اليوم انت طالق؟
نعم، وهي كانت حائط، اعمل ايه ولا ارجعها ازاي؟
طيب هي طالق. هذا الكلام من متى؟ هذا الكلام متى؟
نعم،
هذا الكلام متى حدث؟
ده حضرتك كان من يومين.
خلاص
انت... يوم الجمعة، يوم الجمعة.
هل هي حامل؟
لا لا مش حامل.
طيب خلاص ردها.
انا بقول لحضرتك هي كانت حائض.
طيب خلاص قل اني رددت زوجتي الى عصمتي واشهد على ذلك مسلمين عدلين.
اقول اني رددت زوجتي
الى عصمتي واشهد على ذلك.
نعم.
واشهد على ذلك مسلمين عدلين.
نعم.
اي نعم.
نعم.
تحصل طلقة.
مفيش حاجة تاني ولا اي شيء تاني؟
لا حسب الطلقة.
ماشي يحصه بالطلقة، لكن بس افعل اللي حضرتك قلته كده ويبقى تردت لعصمتي.
اي نعم. اي نعم.
ماشي جزاك الله خير.
وجزاك حياك الله. وانا انصحك ان تمسك لسانك ولا تعوده على امر الطلاق، حفظني الله اياك وسائر اسر المسلمين. تفضل اخونا هاني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
شيخنا الحبيب كيف حالك؟
الله يحييك.
ربنا يبارك فيك ويجزيك خير والله.
وفيك.
سمعت يا شيخ ان كده اسال كده باذن حضرتك.
تفضل.
اول سؤال يا شيخنا، بالنسبه عندما تقدم شاب لخطبه فتاه في العرف بما يسمى بقراءه الفاتحه، فطبعا لما سالته كده سالوا بيبقى اي حد بيخطب فبيقرا الفاتحه دي عشان الاتفاق اللي بينهم وبين كده، فانا ما قراتش الفاتحه دي لان انا صراحه مش مقتنع فيها وما سمعتش فيها حد من العلماء اتكلم في حاجه زي كده، فعايز اعرف الحكم ده. دي حاجه. الحاجه الثانيه يا شيخنا،
انت اسمك ايه؟
نعم
اسمك ايه؟ هاني.
ايوه يا شيخنا.
يا هاني انتبه للكلمه اللي انا هقولها. رقم واحد، انت مقتنع بالفاتحه كل الاقتناع. رقم اثنين انت تعلم أن قراءتها عند الخطبة لم تثبت، ولعدم ثبوتها أنت لا تفعلها. هذا تصحيح الكلام.
خلني التعبير، آسف.
أنا لا بأس، ولكن أحببت أن أصحح لك الكلام.
ماشي جزاك الله خيرا.
وجزاك.
السؤال الثاني شفنا يعني في المسجد عندنا عن الضلة سكرية رياف وكذا، فالشيخ عندنا مثلا كان بيتكلم عن يعني بيتكلم عن ستنا عائشة رضي الله عنها، فطبعا من ضمن الوصف بتاعه فبقول لك طب انتوا عارفين يا جماعة ان هي كانت زي التفاحة، فيعني وبعض الاصفات كده يعني
هو يقصد
يعني عامية جدا. نعم
هو يقصد انها كانت جميلة.
ماشي انا بتكلم على اللفظ نفسه، يعني هو يعني في برضه بعض الحاجات كده فانا مش هقدر اقولها، فيعني مثلا من ضمن الكلام اللي كان بقوله ان انا بقول لحضرتك رفادية، هل دي جائزة؟
هو يعني ينبغي اذا اراد المرء ان يصف احد يصفه بالوصف الثابت المتواتر، هذا هو الاصل، ولكن الشيخ الذي انت اشرت اليه يقصد أن يقول أن أمنا عائشة كانت امرأة حسناء جميلة كهذا مقصد.
وبعد شيخنا وبعد صلاة القيامة شيخنا فبيخلص مثلا وبيروح بيدعي، فبعد ما يخلص الدعاء فبيقول الفاتحة، ده كله في رمضان كل لما
هذا
فبيخلص وبيقول الفاتحة وبيدعي وبعد كده يقول الفاتحة.
أما هذا فلم يثبت. أي نعم.
ماشي، جزاك الله خيرا، وبالله عليك يا شيخنا نسألك الدعاء والثبات إن شاء الله، وربنا يبارك فيك.
أسأل الله أن يثبتني وإياك على الحق والسامعين، فإن رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأتم الله نعمته عليه وهداه صراطا مستقيما، وهو أول من يقرع باب الجنة، خليل الرحمن، إمام النبيين، خاتم المرسلين، قائد الغر المحجلين، الذي أوتي جوامع الكلم كان يقول هذا، فكيف بنا نحن يا عباد الله؟ يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. شكر الله لك يا هاني التزامك بالسنة القولية والفعلية والتقريرية، وحبك لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشكر الله لك نبذك للبدعة، ولكن نريد أن يكون نهيك عن المنكر والبدعة بالحكمة والموعظة الحسنة، حتى يسمع الناس منك دعوتك ويلتزموا بالحق. وفقني الله وإياك إلى ما فيه الخير. فضل أخي محمود.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
والله شيخ من فضلك، بس انا حصل مع موقف في المسجد اول ايام العيد بعد صلاة الفجر، فكنت عايز حضرتك تفسره لي بس كويس.
تفضل.
انا بعد ما صليت الفجر بنقعد في مقراءة في المسجد، فالعامل بتاع المسجد يعني الله هو ايه سئيل شوية، ما بيحبش تقيل في معاملته.
غفر الله له، سترنا الله اياه.
الله من قعد يتكلم معايا، يعني عايز نخرج مش عايز نقعد في المقرأة، كان العدد قليل او هو مش عايز نقعد في المجامعة.
قل له يا ابني قل له لقد انتهى العهد الغابر، نحن في عهد الدكتور محمد مرسي الان.
فضلك يا شيخ.
فضل.
طيب، فالمهم فلغاية ما وصلنا عند باب الجامعة وانا فراح رازع باب المسجد في وشي قفل قفلة جامدة جدا، فزعلني جامد 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 والله. فانا بصراحه انا دعيت عليه وزعلت جدا، عشان انا يعني مش عارف اقول حركه، بس هو مش عارف هو عمل ليه كده. فارجوك يعني في السنه الحته دي يعني اعمل معاه ايه؟ هل اشتكي لامام المسجد ولا اسكت؟
ارى
جزاك الله خير،
ارى ان تاخذ له هديه، تاخذ له يعني بطيخه او 3 كيلو موز، وتروح تزوره في البيت وتقول له يا اخي انت اخونا الكبير، وانا اعلم انك حريص على الخير، ولكن كنت متعجل في هذا اليوم، إلا أن تعجلك كان بطريقة لا تليق بشخصك المبارك أو الكريم، فأرجو أن تتلطف معنا أكثر من ذلك، فهو سيتحول إلى الخير رأسا. مجرد أن أكرمته بالبطيخة ولا بالموز أو ما كان على شاكلتهما، فإن شاء الله يتحول إلى الخير فورا، لأنه هو كان قبل كده جنب أمن الدولة، كانوا هم الذين ينبهون عليه ألا يجلس أحد. أما وأن هذا العهد قد انتهى ولله الحمد والمنة، ونحن في عهد يرغب فيه في الطاعات ويندب فيه إلى المستحبات، وما كان على شاكلة ذلك من هذا الخير، فالحمد لله الذي من علينا بهذا، ونسأل الله التوفيق للجميع حكومة وشعبا إلى تحكيم شرع الله كما ينبغي. أي نعم، وإلى ترك الربا والمنكرات وجميع الكبائر. أي نعم. تفضل أخي محمد.
فضلك الله. إزيك عم الشيخ؟
الله يحفظكم.
حفظك الله ورعاك. الحكم في الواحد بيكلم خطيبته على الهاتف كلام كده ومن غير ما توجد في وسط أهلها وبتاع وكده، بتبقى على جنب وكلام
هذا هذا لا يجوز، لأنه إذا تكلم مع خطيبته سيتكلم كلاما فيه إثارة، وحتى لو تكلم كلاما منضبطا هذا في أول الأمر، ولكن الأمور ستتدرج شيئا فشيئا. فإذا رأى الخطيب خطيبته ورأت المخطوبة خطيبها وتمكن كل واحد من رؤية الآخر، فلا كلام ولا لقاء إلا عقيب العقد إن شاء الله. أما أن يخلو بها ويخرج معها فهذا حرام وكلام فارغ، ويدل على أن أباها رجل لا يتقي الله في نفسه ولا في ابنته ولا في رعيته. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، فحافظوا على أعراضكم يا عباد الله، واتقوا الله في بناتكم وأنفسكم وأولادكم، واعلموا أن هذا كله أمانة في أعناقكم ستسألون عنها في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. خلاصة الكلام إيه؟ حرام يا محمد ولا يجوز. نعم تفضل.
ألو
تفضلي.
ألو
تفضلي.
أيوة
تفضلي تفضلي يا أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو
أنا معك أسمعك، تفضلي تفضلي.
ألو
لا إله إلا الله. تفضلي يا أختي تفضلي يا أم مريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن حضرتك فضلت الشيخ، بس النهاردة سمعت فتوى غريبة جدا، كنت عايزة تصحيح.
تفضلي.
لأنها لو فعلا الناس سمعتها وخدت بيها هتبقى بلبلة جامدة. يعني أنا النهاردة سمعت في الحياة اثنين برنامج قلوب عامرة فتوى إنه يجوز الاقتراض أو جميع المعاملات البنكية مع البنوك المؤممة اللي هي مملوكة للدولة. ساعتها الدكتورة ناجي عمارة قالت إن في رأيين، وما قالتش مين هما الرأيين اللي قالوا، مين من الفقهاء، مين من الأئمة. قالت إن في رأي بيقول إن جميع المعاملات البنكية بما فيها القروض جائزة.
هذا كلام باطل من الدركة الأولى، ولقد اجتمع 100 عالم من علماء المسلمين في العالم الإسلامي بمكة من سنين عدة أو عددا، وقالوا بحرمة ذلك وأنه عين الربا ونفسه وذاته. والله جل وعلا قال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح صححه شيخنا العلامة الألباني رحمه الله: درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية. وأن يقترض أحد من البنك 1000 جنيه على سبيل المثال وليس الحصر، فيردهم 1200 جنيه، هذا عين الربا ونفسه وذاته، وهذا عليه إجماع أن هذا ربا. فإن كان هناك أحد خرج على شاشة من الشاشات رجلا كان أمراه وقال أن هذا حلال فكلامه باطل، وعليه أن يتقي الله تعالى ولا يعرضن نفسه للفتية وهو ليس أهلا للفتية. فالفتية إخوان ليست بالدكتوراه ولا بالماجستير ولا بالليسانس ولا البكالوريوس، وإنما الفتية تكون لمن أجيز بذلك من قبل العلماء الربانيين الذين يقولون: قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابي الجليل. على أن يكون هذا المعرفة أو العلم بالقرآن وصحيح السنة بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم ومن كان على ضربهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل. نعم، إن الفتية توقيع عن رب العالمين، كما قال بذلك الإمام النووي رحمه الله في مقدمته للمجموع شرح المهذب، وكما قال ذلك الإمام القيم ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين. وربنا جل وعلا قال في سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، اسمع، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والله عز وجل قال في كتابه الكريم: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. يا عباد الله اتقوا الله جل وعلا واعلموا أن الفتية توقيع عن رب العالمين، فمسألة حلال وحرام ومكروه ومندوب وواجب ومباح وافعل ولا تفعل أمر جلل عظيم، فعلى المرء منا أن يعرض نفسه على الجنة والنار قبل أن يقول حلال وحرام. واعلموا أن إمام دار الهجرة مالك بن أنس أستاذ الشافعي رحمة الله تعالى عليهم أجمعين لما قدم إليه رجل من اليمن ببضع 30 سؤالا أجاب عن بضع أسئلة ثم قال لا أدري، فقال أتيتك من اليمن فإذا عدت إلى الناس فماذا أقول لهم يا إمام؟ قال قل لهم إن مالكا يقول لا أدري. فكيف لامرأة أو لرجل يظهر على شاشة من الشاشات ويقول بملء فيه إن الاقتراض من البنك من بنك من البنوك مبلغا من المال ورده بزيادة مع اشتراط الزيادة سابقا لا يعد ربا، هذا رجل أو امرأة غاب عقله حين عند الكلام، غاب عقله، وأنا حينما أقول غاب عقله فأنا أتأدب معه، لأنه لو قال هذا الكلام وعقله حاضر وموجود ويعي ما يقول لكان الحكم أمرا آخر، لكان الحكم أمرا آخر. فنسأل الله النجاة والسلامة. فيا عباد الله اتقوا الله في أنفسكم ولا تفتنوا عباد الله في دينهم، لا تفتنوا عباد الله في دينهم. نسأل الله أن يردني والجميع إلى الله وأن يعفو عنا بعفوه فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. نعم يا أم يوسف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
أنور الله وجهك بالإيمان قبل
السلام. آمين يا رب العالمين.
ربنا يجعلك ذخر الإسلام والمسلمين.
وأنتم كذلك. آمين.
خير كل المسلمين.
آمين وأنتم كذلك.
أنا بس عندي سؤال وعندي طلب من حضرتك.
تفضلي.
السؤال هو يعني شروط قراءة المرأة للقرآن في المنزل، هي إن هي ممكن تكون لابسة لبس البيت العادي ولا لازم تلبس حجاب وإزدال؟
لا لا لا.
بعد إذنك بعد الرد بس أقول لحضرتك على حاجة.
تفضلي.
ربنا جعل حضرتك سبب لأن جوزي التحق بقاله حوالي 3 سنين.
اللهم بارك
هو
فيه.
عنده مشكله في الشغل، يدور على شغل تاني بعد ما الدكتور محمد مرسي مسك الحكم، بيدور وكل شغلانه يروحها وبالاوراق بتاعته وبشهادات الخبره اللي معاه كل الناس يقولوا له انت الدكتور ولكن احلق دقنك. الكلمه دي اتقالت له من حوالي 4 أماكن أو 5. فاحنا نلجا لمين بعد ربنا بعد ما بقى رئيس الجمهوريه بدأ ورئيس الوزراء ملتحي وبيتقال له نفس الكلمه نفس الكلمة، أقول له أنت الأقدر بأوراقك وشهاداتك أنت الأقدر. هو في مجال المطاعم، هو شيف في مطعم، فكل ما يقدم في كل مكان حتى غير المجال وبيدور في أماكن تانية كله بيقول له نفس الكلمة، أنت ملتحي احلق دقنك وأنت الأقدر بالشغلانة دي. فبالله عليك تدعي له لأنه هو والله في كرب في شغله. بالله عليك
أسأل الله أسأل الله الرازق الرزاق أن يعجل له برزق حلال واسع طيب.
اللهم يا رب وبالله عليك تدعي لأولادي، إحنا معنا 3 مريم وندى، ربنا يهديهم يا رب
إن شاء الله تعالى. يهدي الله أولادنا وأولادكم وأولاد المسلمين أجمعين وأن يثبته على الحق. وأنا أريد أن أقول له ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. نعم الآية هذه فتنة، هذا امتحان، هذا اختبار، ها؟ فأسأل الله أن يثبتك على الحق، وإن شاء الله تعالى الرازق الرزاق يرزقك، فهو القائل في كتابه وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أي نعم، ولكن هذه امتحانات وابتلاءات واختبارات، وأرجو من الله أن يثبتك على الحق. آمين آمين رب العالمين. أما بالنسبة للمرأة تتوضأ وتقرأ القرآن، فلو كان شعرها مكشوف ما في إشكال، هي في دارها، وإن كانت لابسة نص كم ما في إشكال. لا شك أن الأفضل أن تلبس لباسا مستورا، لكن السؤال لو كان شعرها مكشوف ولابسه نص كم وهي متوضية وقاعدة على السرير تقرأ جزء أو أكثر وقال يجوز أم لا يجوز؟ الجواب يجوز، الجواب يجوز والحمد لله. نعم أخونا خليفة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخي ليس لدي سؤال، لكن أريد أن أحييك وأبلغك سلامي وأشهد الله على أنني أحبكم كلكم مشايخ الرحمة.
حبك الذي أحبتنا فيه. الأخ من الجزائر؟
نعم من الجزائر.
والله إخواننا في الجزائر في العمرة أكرمونا كرما عظيما يا خليفة، فنسأل الله أن يثيبهم وأن يجزيك أن يجزيهم عنا خير الجزاء.
شيخي أريد أن أعبر لك، حينما أغلقت قناة الرحمة لا تتخيل الحزن الذي انتابني، والحزن الأكثر حينما رجعت إلى الظهور باسم قناة الروضة ومنعت من المباشر. لا تعلم كذلك الحزن الذي انتابني من خلال، أحسست في ذلك الوقت أنني فقدت أهم شيء كنز.
جزاك الله خيرا، وهذا من دلالات إيمانك يا أخي، أحسبك كذلك والله حسيبك ولا أزكي على الله أحدا.
لا أبلغ شيخي محمد حسن وجميع المشايخ أنني أشتاق وأتوق لرؤيتهم جميعا.
الله يجزاك خير، الله يجمعني بك وبهم في الفردوس الأعلى من الجنة.
اللهم أمين. شكرا شيخي،
حياك الله وشكر الله لك اتصالك الذي أدخل علينا السرور والفرحة والحبور، وبارك الله في أهل الجزائر، أهل كرم وأهل خلق وأهل خير وبركة، نسأل الله أن يثيبهم وجميع المسلمين في أمة الإسلام. تفضل أخونا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أني أحبك في الله وكل من في القناة وكل القائمين عليها.
أحبك الذي أحببتنا فيه، وبارك الله فيك يا أخي محمد، وجعلني الله وإياك من أتباع سيدنا محمد.
بارك الله فيك. قلت لك يا شيخ بالنسبة لصلاة الوتر.
إي نعم.
صلاة الوتر مش الشفع، الشفع لحالة. أنا تمام. صلاة الوتر يعني سمعت أنه تصلى ركعتين ثلاث ركعات، يعني نظام عدد وتر يعني.
كويس، الوتر يصلى ركعة أو ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا أو أحد عشر.
بالنسبة للقراية فيها يعني
القراية الله يسلمك، الركعة الأولى الفاتحة والأعلى سبح اسم ربك الأعلى، الركعة الثانية
الفاتحة والكافرين. أنا نتكلم على الوتر اللي هي بروحة.
أصبر علي يا محمد.
نعم.
أصبر علي وتأمل كلامي. لو أنني سأصلي الوتر ثلاث ركعات بتشهد واحد مثلا، أصلي في الركعة الأولى الفاتحة والأعلى، والركعة الثانية الفاتحة والكافرون، والركعة الثالثة الفتحة والإخلاص، وأحيانا الفتحة والإخلاص والمعوذتين، أقول أعوذ بالفلق أعوذ برب الناس. أين فيمكنك أن تصلي الوتر ثلاث ركعات متصلة بتشهد واحد حتى لا تشابه صلاة المغرب، ويمكنك أن تصلي ركعتين لحال وركعة لحال، فإن صليت كان النحو كان الأمر على النحو الذي ذكرته على مسمعك سلمك الله. نعم معاذ.
السلام عليكم.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
ربنا يرضى عنك.
الله عنك يا رب العالمين، زادك الله علما وإيمانا ويقينا.
وأنت أسأل الله أن يحشرني وإياك مع أعلم الصحابة بالحلال والحرام، معاذ بن جبل الذي يأتي أمام العلماء برتوة. نعم.
الله يبارك في عمرك. معلش يا شيخنا سؤال بعد إذنك.
تفضل.
هل يجوز للمرأة المنتقبة أن ترفع النقاب أمام سلايفها؟
الجواب لا يجوز.
أنا كنت في بلد في العيد فوجدت في القرية اللي أنا كنت فيها دي معظم النساء يرتدين النقاب فيها ويرفعن النقاب أمام سلايفها في قلب البيت.
هذا فعل قبيح وفيه خطر عظيم. هذا فعل قبيح وفيه خطر عظيم.
فأنا نصحت معظم الإخوة القائمين في هذه بقى أكبر الناس مثلا اللي يرتدين علما وإيمانا ماشي ونحسبهم على خير، فقالوا ده هذا النقاب يقولون انه سنة مثلا او اي حاجة كده واجب، او طب قلت لهم هذا ده واجب فيجوز فرض على الواحد، قال لك لا هو مستحب وسنة.
يا اخي صلى على النبي
عليه الصلاة والسلام.
رقم واحد النقاب مشروع، رقم اثنين النقاب محل خلاف بين اهل العلم، رقم ثلاثة منهم من قال بوجوبه ومنهم من قال باستحبابه، رقم اربعة الراجح وجوب النقاب، رقم خمسة وذلك لقول الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرف فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. رقم 6: إذا ارتدت المرأة النقاب وهي تعتقد بسنيته فلا ترفعه أمام الأجانب كسلفتها لأم إخوان زوجها، ما دامت قد لبسته فلا ترفعه أمامهم، بارك الله فيه، وإلا كان هذا مدعاة للفتنة، نسأل الله السلامة والنجاة. ثم إن موطن الجمال في المرأة هو الوجه. رجل ذهب يخطب زوج فتاة، هيقول لها أرني ساقك أرني فخذك، لو قال لها ذلك لقالوا إنه مجنون وأخرجوه من البيت على الفور. وإنما ماذا ينظر؟ ينظر إلى وجهها وكفيها، ينظر إلى وجهها موطن جمالها، وينظر إلى كفيها يتعرف على خصوبة بدنها من خلال كفيها، بارك الله فيه. فإذا الوجه هو موطن الجمال، بارك الله فيه. فينبغي أن يستر هذا الوجه، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، بارك الله فيك، والله أعلم. تفضل يا أم عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا أبي وأطال لنا عمرك.
آمين على الطاعة يا رب.
رب العرش العظيم أن يجعلك من السعداء في الدنيا والآخرة.
وأنت كذلك، الله يحفظك.
أرجو منك يا أبي أن تدعي لزوجي فهو على سفر.
أسأل الله أن يرده لك سالما غافرا غانما، وأن يجمعكما على خير وفي خير، وأن يقيني وإياك شر الفتن ظاهرها وباطنها ما علمنا منها وما لم نعلم، والمشاهدين والمشاهدات جميعا، أمين.
اللهم أمين يا شيخ. والله يا شيخ أرجو منك أن تدعو له أن يهون عليها عناء السفر.
أسأل الله أن يهون عليك ذلك وأن يعجل باجتماعكما على خير.
اللهم أمين. وادعي لأبني أن يكون من حفظة القرآن.
نسأل الله أن يكون كذلك. نسأل الله أن يكون كذلك وسائر أبناء المسلمين.
بك يا أبي أطال لنا الله عمرك.
على الطاعة إن شاء الله. حياكم الله. أخونا محمود يتفضل. تفضل يا أخي محمود.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا اتصلت حضرتك من شوية شيخ والله، بس اللي أنا عايز أفسر لحضرتك.
تفضل. حياك الله. لعلك تعود مرة أخرى يا محمود. نعم. فبارك الله فيك. لو أن مثلا أحدا يقرأ القرآن ولكن لا يستطيع يعني القراءة المنضبطة باسترسال، فنقول له عليك أن تجتهد في الذهاب إلى شيخ متقن ليعلمك تلاوة القرآن ولتحفظ حفظا صحيحا. ولكن أريد أن أبشرك بحديث أمي وأمك عائشة الثابت في الصحيح، حيث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. قلت: أجر القراءة وأجر التعتعة. تفضل أخونا مصطفى.
السلام عليكم. ازيك يا شيخنا؟
الله يبارك في عمرك.
عامل الله يرضى عنا وعنك ويصلح عنا.
آمين يا رب.
والله سؤال مهم جدا هيخص الأمة الإسلامية كلها. اللي اختارت الشيخ الدكتور محمد مرسي الأحب إلى قلبنا، أقسم بالله أقسم بالله لما بشوف التشريفة بتاعته بينشرح قلبي والله العظيم. بس في نقطة عايز أقول لحضرتك عليها بخصوص الربا أو بخصوص القرض اللي هو النقد الدولي أو القرض من البنك الدولي. هل لو الشيخ الدكتور محمد مرسي وافع على القرض ده، هل بقى إحنا نقسم عشان إحنا اخترناه في سبيل حاجة زي كده؟ لا. ولا ندعي له ان ربنا يبعد عن حاجه زي كده؟ ولا انت شايف ايه بالظبط؟
نحن ندعو له ان يبعده عن القرض الربوي وعن كل امر حرام. نعم. هذا اولا. ثانيا، انت اخترته لانه يغلب على ظنك ان الرجل من اهل الاستقامه. وثالثا، نحن نحسبه كذلك ولا نزكي على الله احد، وطمعنا في الله ثم فيه كبير جدا ان يعينه الله جل وعلا على تحكيم شرع الله جل وعلا تحكيما تاما كاملا بإذن الله، وهذا أملنا فيه. فما علمناه إلا حاملا لكتاب الله، مصليا في جماعة، صاحب لحية وتوحيد وسنة واستقامة واتباع، هذا ما نظنه في رئيس جمهوريتنا. فنحن ينبغي علينا جميعا في الخطب والمحاضرات والسجود وفي الخلوات أن ندعو الله جل وعلا للدكتور محمد مرسي أن يوفقه الله لتحكيم شرع الله، وأن يرزقه بطانة تدله على المعروف بالمعروف، وتنهاه عن المنكر بغير المنكر على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة. وينبغي على علماء المسلمين أن يكونوا حول الرجل، يقولون له أحسنت إذا أحسن، ويقولون له أسأت إذا أخطأ، أي نعم، وليكن ذلك بالأدب والحكمة والموعظة الحسنة. فإن الرجل وفقه الله في أول تعيينه رئيسا للجمهورية قال: لقد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني بقوة، وإن أسأت فقوموني، ولا طاعة لي عليكم في معصية الله. كذا قال الرجل كلمة أبي بكر الصديق أفضل الأمة قاطبة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لنا برجل مثل هذا، ونسأل الله أن يرزقنا وإياه العمل بما قال، ونسأل الله أن يرزقنا العمل بما قال. فنحن جميعا طلاب العلم نذكره من آن لآخر: يا دكتور محمد مرسي، الله الله في العودة إلى القرآن وصحيح السنة بفهم سلف الأمة، الله الله في البعد عن الربا وإعانة رعيتك على أن تسلك مسلك السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. هذا يحتاج أن تتضافر الجهود، وأن نمد أيدينا جميعا لرئيس جمهوريتنا لنكون سبب عون الله. وأنا أناشده من منبر قناة الرحمة: يا فخامة الرئيس محمد مرسي، البلد في حاجة إلى أمن وأمان، فما زال هناك أناس يختطفون. على سبيل المثال في المطرية دقهلية في رمسيس التي تتبع الشرقية، أي نعم، وهناك عصابات تخطف تسرق السيارات وتخطف الناس، وتطالب الناس أنهم لن يردوا هذا الشخص الذي اختطفوه إلا بنصف مليون جنيه، بمليون جنيه، وعليكم أن تأتوا بالمبلغ في المكان الفلاني لنسلم لكم ابنكم أو أخاكم. هذا الكلام ما زال موجودا عندنا بارك الله فيك. وأنا ذكرت لك على سبيل المثال المطرية دقهلية ورمسيس التي تتبع الشرقية، حيث تبعد عن المطرية حوالي 25 كيلومتر مركز الحسينية، ما زال هناك أناس يختطفون، أي نعم. فنحن نناشدك يا فخامة الرئيس أن تبذل جهدك في رد الأمن والأمان إلى أرض الكنانة من شمالها لجنوبها ومن شرقها إلى غربها، فهذه مسؤوليتك أعانك الله عليها، أعانك الله عليها. ونحن نعرف أن مصر عاشت عقودا طويلة في الفساد والإفساد من خلال ما ابتليت به من ولاة أمور لا يحكمون شرع الله بل ويحاربون شرع الله جهارا نهارا والعياذ بالله. ولا شك أن ما كان في عقود طويلة لن يصلح في يوم وشهر وسنة، فنحن نقدر ذلك. ولذا ندعو الله لك من خالص قلوبنا أن يوفقك الله، فنسأل الله أن يوفقك على سبيل المثال أن تنزل إلى بحيرة المنزلة في المطرية دقهلية لتطهرها من المجرمين والمفسدين، فإن هذا واجب عليك. أنا أناشدك من على منبر قناة الرحمة، لأن هذه البحيرة جمعت من الفساد ما الله به عليم، والكلام يجر بعضه بعضا. فبمناسبة كلام هذا الأخ الذي قال اخترنا الدكتور محمد مرسي، نعم نحن نظن بك الخير، ونسأل الله أن يوفقك وأن يعينك وأن يثبتك على الخير. ما والله ما سمعنا من يعني من الأيام الماضية أن رئيسا يؤم المسلمين. الحمد لله أنت تؤم المسلمين في العشاء وفي التراويح وتجلس تذكرهم بالجنة والنار والصراط والميزان والمحشر والقيامة وتطير الصحف والعدل والاستقامة واتباع السنة. أنت تفعل ذلك ورئيس وزرائك فعل ذلك، فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأمدكم الله بمد من عنده. وأنا أناشدك من منبر قناة الرحمة أن يجعلك الله سببا لرد الأمن والأمان في مصر كلها وفي هذه المنطقة خاصة التي سرق فيها بعض الرجال وردوا بمبالغ بمئات الألوف من الجنيهات. نعم، فنسأل الله تعالى أن يعينك على بث الأمن والأمان ودفع هذه الفوضى عن البلاد والعباد، اللهم آمين يا رب العالمين. نعم، ثم ماذا؟ ثم لو أن قائلا قال كيف أنا رجل من الله عليه بحفظ القرآن، جميل، يقول كيف يعني أحافظ على حفظ القرآن؟ نقول في المقام الأول احذر المعصية، احذر المعصية، وعليك دائما بتجديد التوبة إلى الله عز وجل، خاصة غض البصر، فإن ذلك يعين على الحفظ. طب تفضل. تفضل.
الو.
تفضل.
الو، السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
ايه لو سمحتي يا شيخ، كنت عايزه استفسر عن حاجه بعد اذنك.
تفضلي.
ايه انا بس يعني جوزي مسافر واحنا الاثنين على مشاكل، وانا كنت حابه ان انا اطلع اعمل عمره، فهل يجوز ان انا اطلع اعمل عمره من غير محرم؟
الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك تتبت في غزوة كذا وامرأتي حاجة، قال اذهب ارجع فحج مع امرأتك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فتبين من خلال الحديثين الشريفين الصحيحين السالفين أنه لا يجوز لك ولا لغيرك من المؤمنات القانتات التائبات الموحدات أن يسافرن إلى الحج أو العمرة أو سفر مسافة قصر إلا مع ذي محرم حتى ولو توفرت الصحبة الآمنة. نعم نعم، تفضل تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخنا العزيز.
حياك وبياك وجعل الجنة مثواي ومثواه والسامعين. آمين.
أنا معي ثلاثة أولاد،
بارك الله لك فيه،
وأدعو أرجوك أن تدعو لهم أن يتموا حفظ القرآن الكريم.
اللهم اجعلهم من العلماء الراسخين الربانيين. تفضل.
وادعو لرئيسنا الرئيس محمد مرسي ان شاء الله،
اللهم وفقه وسدده
واجعله ذخرا للبلاد والعباد.
امين، اللهم وفقه لما تحب وترضى.
امين يا رب العالمين. جزاك الله خيرا يا شيخنا الجليل.
وجزاك الله خيرا، بارك الله فيك. تفضل. نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا اختي.
هل الشيخ اللي تصحى ليلة العيد من السنة؟
ها؟ من السامع يا اختي؟
تصحى ليلة العيد من السنة؟
التصافح في العيد وارد أن نتصافح، نقول تقبل الله منا ومنكم، روى ذلك ابن حجر بإسناد حسنة، الحافظ ابن حجر حسنة تقبل الله منا ومنكم. أي نعم نعم، يهنئ المسلمون بعضهم بالعيد على ما وفقوا إليه من الصيام والقيام والاعتكاف والعمرة والزكاة وصلة الأرحام وإفشاء السلام وإطعام الطعام وما شابه ذلك. نعم فضل فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير يا رب.
أهلا ومرحبا بكم.
معلش أنا عندي سؤال. واحد كان مكلف جوزي بعمل وجوزي عمله ولكن ما عطلوش حق معمل، فجوزي كان زعلان قوي فقلت له احتسبه عند الله يعني، فصراحة يعني تعب فيه العمل دي جامد. فهو ما بعد ما عمل العمل صراحة ما عطلوش حق ما عمل كده. ودعانا للرئيس اللي دخل علينا البهجة والفرحة، وبصراحة يعني واحنا فرحانين له عشان الإسلام، وربنا يوفقه يا رب كده ويقيم الدين بإذن الله ويصلح مصر كلها يا رب. آمين يا رب العالمين.
آمين آمين.
جزاك الله خير.
الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وهذا الرجل الذي كلفه بعمله ولم يعطي له أجرته، هذا رجل أكل سحتا. فنسأل الله أن يوفقني وإياه للتوبة، وأن يوفقه لإعطاء الناس حقوقهم. فإن الله جل وعلا يسألنا يوم القيامة عن النقير والفتيل والقطمير، فهو القائل جل وعلا في كتابه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نعم نعم تفضل. نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. معلش الشيخ والله معلش أتصل شوي.
أهلا وسهلا تفضل.
أهلا وسهلا بك. والله الشيخ بس أنا عايزك كان بس داخل القاهرة تحفظ القرآن بس بطريقة جيدة، بطريقة كويسة صحيحة.
أنت بتقول عندك طريقة لتحفظ القرآن؟
نعم.
بتقول إيه تاني؟
كنت عايز أعرف مكان بيحفظ القرآن بطريقة كويسة وطريقة صحيحة.
أنت حضرتك ساكن فين؟
في القاهرة مصر الجديدة.
والله أنت تسأل إخوانك من أهل السنة سيدلونك في طريقة نور البيان، طريقة قوية جدا جدا. يعني مثلا يمكنك أن تذهب إلى عرب الرمل مركز قويسنا محافظة المنوفية عند الشيخ عصام يوسف، وسيدلك على طريقة نور البيان ويشرح لك. ممكن تاخد فرقة كما يقولون باللهجة العجمية كورس لمدة 3 أيام في قاعدة نور البيان هناك عند الشيخ عصام يوسف في عرب الرمل اللي سموه عرب القرآن. وممكن تذهب في أبو كبير مسجد الحمد شرقية عند الشيخ محمد فتحي يدلك على الطريقة أيضا. لك أن تذهب هنا أو هنا وسيدلونك على طريقة يسيرة طيبة تمكنك من الحفظ والتحفيظ، تمكنك من الحفظ والتحفيظ بإذن الله عز وجل.
نعم
نعم تفضل. تفضل يا أخي. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت فضيلة الشيخ.
تفضل.
بالنسبة لزكاة رمضان. زكاة الفطر.
أيوه.
احنا طلعنا هي المفروض تطلع في اخر يوم في في في, في الشهر.
ايوه.
فالوقت احنا طلعناها من اول الشهر، من اول يوم في الشهر، لان في ناس بتيجي يعني تاخد الزكاة من عندنا، فكانوا بيجوني من اول الشهر، فانا كنت بتحرج ان انا اقول لهم تعالوا اخر الشهر، فكنت بضطر ان انا اديهم. فمش عارفة الوقت يعني تعتبر زكاة ولا تعتبر صدقة ولا ايه
الجواب.
وبالنسبة لو سمحت فضلت الشيخ، في يعني في ناس بتطلعها فلوس على اساس ان الحبوب في ناس بتاخدها بتبيعها، فوالدتي طلعتها فلوس بتقول لي في ناس بتاخد الحبوب تبيعها من كتر ما الناس بتبقى عندها حبوب بيبيعوها، فبتقول لي يعني في ناس بتبقى محتاجة الفلوس اكتر من الحبوب على اساس ان في ناس هتشتري لبس لاولادهم بتاع العيد وكده يعني. فانا مش عارفة يعني يجوز ان احنا نطلعها فلوس ولا نطلعها حبوب وهم يتصرفوا فيها زي ما هم عايزين.
الجواب بحول الملك الوهاب: اعلمي امة الله المسلمة ان زكاة الفطر واجبة على كل من ملك قوت يومه وليلته لنفسه ولمن يعوله، والذكر كالانثى والصغير كالكبير، على كل فرد 3 كيلو من الرز، رز الابيض اي نعم اللي الطبخ. ده رقم واحد. رقم اثنين: اعلمي بارك الله فيك ان زكاة الفطر لها 3 اوقات: وقت جواز وفضيلة وقضاء. اما الجواز قبل العيد بيوم او يومين، واما الفضيلة بعد صلاة فجر العيد وقبل صلاة العيد. وأما القضاء بعد صلاة العيد لمن كمن صلى الصبح بعد طلوع الشمس. فأما إخراجها في الثلث الأول من رمضان فلقد قال به بعض أهل العلم، ولكنه قول مرجوح، حتى إن بعض أهل العلم قال بجواز إخراجها قبيل رمضان، وهذا قول مرجوح. والراجح يا أختاه أن جواز الفطر لها ثلاثة أوقات. انتبهي، أولا جواز، ثانيا فضيلة، ثالثا قضاء. فوقت الجواز قبل العيد بيوم أو يومين، والفضيلة عقيب صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، دي أعلى حاجة. والقضاء بعد صلاة العيد كمن صلى الصبح بعد طلوع الشمس. هذه هي المسألة الأولى. وأما إخراج زكاة الفطر تكون من غالب قوت البلد ولا نخرجها قيمة نقدية، علما أن بعض أهل العلم كالأحناف وعمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليهم قالوا بجواز إخراجها قيمة نقدية، ولكن الراجح أن تخرج من غالب قوت البلد. وهذا دليله حديث أبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمر والله أعلم. قبل أن أختم هذا اللقاء أود أن ألفت النظر أن هناك دورة علمية سيقيمها فضيلة الشيخ مصطفى العدوي والدكتور أحمد النقيب والشيخ وحيد عبد السلام بالي والشيخ أبو إسلام الأزهري والدكتور حازم والعبد الفقير إلى الله، وذلك في مجمع الصفا بقليوب شارع الجيش بجوار فيلا زعزع. هذه الدورة في العقيدة وفي الفقه، وستبدأ من 15 شوال وتنتهي بـ20 شوال، أي من يوم الأحد القادم إلى يوم الخميس. وهذه دعوة عامة لكل من رغب في هذه الدورة. هذه الدورة 15 شوال تبدأ إلى 20 شوال من هذا العام، هو العام 33 بعد 134 من هجرة النبي الكريم. نسأل الله أن يبارك في علمائنا ومشايخنا ودعاتنا، وأن يبارك في إخواننا طلاب العلم، وأن يبارك في القائمين على هذه الدورة وغيرها من الدورات العلمية المباركة. تقبل الله مني ومنكم، وأعانني الله وإياكم على صيام الست من شوال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درار المسائل في الشمس.